أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى الباحث لا يزال في استثناء الغناء في الأعراس، وقد ثبت الاستثناء. يبقى أمور لا بد من التعرض لها للنظر في أنه هل يشملها الاستثناء أم لا يشملها. الأمر الأول أن هذا الاستثناء هل يختص بالمغني أم يشمل المغني؟ لو كان الشخص هو اللي يغني ذكر مو مثال. قيل إن الاستثناء في لسان الروايات ورد في المغنية التي تزف العروس في الأعراس. فلنفترض أن عرسا لا يوجد فيه إلا أرحام، حتى لا نطول المشكلة ونوسعها. ومغني من الأرحام حلال عليه، فساد من جهة ثانية مهمة فيه. يغني لهن في العرس نفس الأغنية التي تغنيها المرأة التي تزف العرائس. هل يكون هذا المغني فعله جائزا؟ هل يكون استماع النساء إليه محللا؟ أم لا؟ الجواب وإن حاول صاحب المستمع تعدي، لأن رق من المغني إلى المغني باعتبار أن العبرة بزف العرائس وليس بطبيعته. لكن الإنصاف أننا بعد أن أسسنا لحرمة الغناء اللهوي على مستوى القاعدة ككل، فالاستثناء منه إنما يكون بقدر ما ثبت الاستثناء، وهي المغنية التي تزف العرائس التي لا يدخل عليها الرجال بحسب بعضها. على هذا الأساس التعدي من المغنية إلى المغني يحتاج إلى إلغاء الخصوصية عرفة، واحتمال الخصوصية موجود. المرأة مع النساء، لا نتحدث عن مغني يزف العريس، نتحدث عن مغني يزف العروس. طبعا واضح أنه لا يمكن التعدي من مجلس النساء إلى مجلس الرجال، إذ احتمال الخصوصية في الموجود الرقيق غير بعيدة، والاحتمال غير بعيد. التعدي منه إلى زف العريس أو زف العروس في مجلس الذكور بحيث هي تكون عند النساء لكن يتغنى لها عند الرجال، هذا واضح أنه داخل تحت المستثنى منه، لا يمكن إدخاله في المستثنى. ولذلك الفعل يكون حرام حينئذ تحت القاعدة، والاستماع لا يجوز أيضا. ما فيها النساء تستدل بأنه يجوز زف العرائس وتقول هو حرام عليه يغني، نحن باعتبار يجوز الغناء في العرس نحن بجوز لنا نستمع. لا أبدا، يجوز لهن أن يستمعن المغني الذي تزف العرائس، مش المغني الذي يزف العرائس، هذا لا دليل عليه. جيد. الأمر الثاني أشرت إليه بالأمس، المغنية التي وليست بالتي يدخل عليها الرجال. أنا قلت هذا التصنيف أنه مجالس الغناء على قسمين، مجالس غناء خاصة بالنساء ومجالس غناء يدخل الرجال والنساء على بعضهم في العادة، يعني مجالس فسق وفجور. قال أنه مجال، وهذا يستدل بها الفيض وغير الفيض الذين استدلوا على عدم حرمة الغناء ذاته، بل حرمته بالإحاظ ما يلتصق به من دخول الرجال على النساء. ونحن دفعنا هذا المعنى سابقا أثناء استعراض الأدلة وقلنا لا يمكن أن نستفيد منه. هذا عنوان أشار إلى تصنيف صحيح، لكن هذا لا يعني نعم. وقلت التصنيف ليس ثنائيا أساسا، يوجد تصنيف ثلاثي، يوجد مغني يغني للرجال أيضا يوجد. جيد. الأمر الثاني، قد يقال سلمنا ما ذكرتم في الأمر الأول، لكن إباحة الغناء في العرس للمغنيات لا ينفك في العادة عن سماع الرجال ولو من بعيد، أو قولوا لا ينفك في العادة عن دخول العريس عندما يريد أن يأخذ بيد عروسه ويخرج بها. هذا اللي أشرح كله من الآن. فجواز الغناء في زف العروس يلزم منه جواز دخول العريس واستماع العريس، وهذا شيء من الاختلاط على كل حال. طبعا لا يعني هذا جواز أن ينظر إلى غير محارمه مما لا يحل النظر إليه بطبيعة الحال. وعلى هذا الأساس فقد يقال إن هذه الأمور جميعها مباح، لعادة ما تنفك عن مجلس العرس. هذا الكلام جوابه واضح يا أخواني. أولا، من قال بأن تلك الأزمنة مثل هذه الأزمنة كان الرجال يدخل بين النساء مثل الناس تصير سنة حتى عند المتدينين إلى النساء؟ بالعكس تماما، كان يعطى مجلس العرس بتمامه وينتهي ويأتي والد العروس أو إذا متوفى أخوها الأكبر أو العائلة ويسلم على الباب، مش الرجل العريس يدخل بين النساء، يسلم على باب المكان العروس ويحملها على أنها أمانة عنده. كانت أمانة الله عنده فباتت أمانته عندها عنده. هذا ما تعرف السادة، مش تعرف أن العريس يدخل على نساء القوم. بالعكس، أصلا شهامة العرب كانت تأمل من هذا، مش بس الملتزمين أصحاب الحمية والغيرة، ولا يعلم أن هذا كان موجود من الأول. ولو افترضنا أنه كان موجود، من أين لكم أن تثبت أن المغنية تبقى تغني إلى آخر لحظة إلى أن يدخل العريس ويأخذ العرس؟ من أين هذا؟ أي لازم من هذا؟ هذا لازم يعني لا ينفك، أو لازم عرفي، ثبتوا أنه لازم عرفي بهذا المستوى، العروس تبقى تغني إلى آخر لحظة. هذا ليس صحيح، ولذلك لا نستطيع أن نستفيد من تحليل غناء المغنية تحليل دخول العريس عليها، أو من يدخل في العادة للعريس ووالد العريس ووالد العروس. ثم ما معلوم هذه العادات كانت موجودة ذاك الوقت أساسا، حتى مش على الأوازن. الأمر الثالث، مما لا شك ولا ريب فيه أن تحليل غناء المغني في العرس لا يعني تحليل استعمال أدوات قد تلتقي بالغناء وقد تنفصل عنه من قبيل الزمر والمزامير التي تثير الشهوات. بحث الموسيقى راح نختم في بحث الغناء إن شاء الله مستقلا راح نبحث فيه، لكن قد يقال وموجود في بعض الفتاوى أيضا بأن استثناء المغنية في الأعراس يلزم منه استثناء ما يلازم الغناء من قبيل الطبل والزمر فمثل ما الغناء اللي بيناسب مجالس الفسق والفجور كذلك هذا. أولا، نحن قلنا من قال بأن الغناء في الأعراس هو غناء يناسب مجالس الفسق والفجور؟ هذا أصلا محل توقف عندي، وذكرته سابقا كملاحظة، قلت طبيعة ما يذكر في الأعراس هو كلام من قبيل الحث على الحياة الجديدة، من قبيل الغربة عن الأهل، من قبيل شيء من مجلس ونسة يعني جيد، مش مجالس يتذكى فيها الرجال عن النساء، وإلا بعد شوية خلوا الرقص أيضا، خلوا الشرب وخلوا مش عارف شو. هذا مش استثناء لكل ما يفعل في مجالس الغناء، اللهو اللهو الطرب القول الزوري أبدا، خصوصا. فالسؤال المهم، هل ينفصل الغناء عن الطبل والزمر، أو ما بصير غناء بدون طبل وزمر؟ الجواب قطعا ينفصل، قد يجتمع وقد ينفصل. الصوت والسماع وحده في حد نفسه هو الغناء. اسعى على إيقاعات الموسيقى الفعلية، أو بدون وجود موسيقى توجد إيقاعات نغمية خاصة نفس المغني يتبعها بلا شك ولا ريب، وما ينفصل. إذا كان ينفصل فالذي استثني هو الغناء، أو كسب المغنية الذي تزف العرائس، أو المغنية في العرس. هذا هو استثناء الموسيقى معها أول الكلام، احتمال قائم، لكن حتى نثبت حلية ما ثبتت حرمتها على مستوى القاهرة نحتاج إلى دليل. الاحتمال لا يكفي، الإشعار لا يكفي، اللازم غير الواضح الذي لا يشكل ظهورا في الدليل لا يكفي. وعلى هذا الأساس نحن لا نستطيع أن نستثني مع الغناء شيئا آخر من هذا القول. نعم، قل لي أن طبيعة الغناء طبيعة يستعمل معها موسيقى غير فاسقة غير فاجرة، أقول لك من الأول موسيقى غير اللهوية بالمعنى الخاص لم يدل دليل على تحريمها، ها؟ ولذلك فلا بأس. مثل بعض زفات العروس الآن التي يستعمل فيها مثلا بعض ألحان الأناشيد الحربية أو الأناشيد الحماسية موجودة، هذه أساسا خارج عن دليل التحريم مش الاستثناء. اللي بده يجعل الموسيقى استثناء المقصود الموسيقى الخاصة التي دل الدليل على التحريم فيها التي تنازل مجالس الفسق والفجور. جيد، الأمر الرابع، ماذا لو اقترن الغناء بالباطل؟ شو يعني؟ يعني قيل في ثنايا الغناء كلام كذب، كلام غير جائز، تشبيب بمرأة أجنبية بعينها، شيء من هذا القبيل. قول زوري، لا شك ولا ريب في أن هذا الكلام هو في حد نفسه حرام، لا كلام. إنما الكلام في أن هذا الحرام هل يصبح بسبب استخدامه في الغناء حرمة يسبق حرمة على الغناء أو لا يسبق حرمة على الغناء؟ فأنتم شو بدي أقول؟ وأعود إلى الأمر السابق تماما الثالث، إذا اقترنت الموسيقى بالغناء، موسيقى محرمة ماشي على قولنا، هل يصبح الغناء حرام في نفسه أو لا يصبح حرام في نفسه؟ الكلام في أن الغناء اللي بيقترن بها الأمور بصير حرام ولا ما بصير حرام؟ تبهتم؟ الغناء كيفية في الصوت، لا تنفك عن مضمون في العادة، واللي ثبتت حرمته من الغناء هو قضية الخارجية، واللي ثبتت حرمته بالغناء هو قول الزور وما جرى هذا النشر. لذلك إذا تضمن الغناء قولا باطلا يقرب في النظر أنه يصبح الغناء حرام، لأن هذا فصل الغناء لا ينفصل عنه، لا يكون في الخارج بدونه. فعلا هذا الغناء لا يكون بدون هذا القول. لذلك كما أن المضامين محرمة الغناء محرم كما هو واضح، لكن إذا كان شيء ينفك عن الغناء كالموسيقى، وهنا قيل إنه ينفك عنه، لماذا يصبح الغناء محرم؟ نفس الغناء الذي يزف فيه العروس مرة بدون موسيقى زمر ومرة مع الزمر، فماذا تقولون؟ محقق النراقي على ما ببالي قال لا مانع، حينئذ بناء محلل وهذا صار محرم. في المقابل هناك من يقول بأن المستثنى هو القدر المتيقن، هو الغناء المنفصل عن هذه الأمور، هذا اللي ثبت استثناؤه. أما الغناء المشوب بهذه الأمور لم يثبت استثناؤه، فيبقى تحت دليل الحرم. الإنصاف أن الأمر صناعيا ليس كذلك. الغناء الذي استثني هو الغناء المتعارف في ذات العرس. إذا شخص بدأ يفعل الحرام مع المغنية التي تقوم بالحلال في مجلس عرس النساء الخاص، لماذا نقول إن غناءها بات محرما؟ أليست هي المغنية التي تزف العرائس؟ فبناء على هذا لا نستطيع أن نقول بأن غناءها بات محرما بسبب أن الآخرين عزفوا. نعم السماع حرام صح، لأن ما راح ينفك السماع عن سماع هذه الموسيقى، يعني الملتزم عليه أن يخرج أو يوقف هذا في هذا المجلس كما هو أوضح من أن يحتاج إلى مزيد كلام. لكن أن نقول نفس الغناء يصبح حرام لأنه زمر، لأنه عزفت الموسيقى المحرمة في حد نفسها بدون الغناء، فهذا مما لا نجد سبيلا إليه. إذ دليل الاستثناء ليس قاصرا عن الشمول إلى غناء المغنية التي تزف العرائس، ولو ارتكب شخص بحضورها أو أثناء عملها عملا محرما قابل للانفكاك والانفصال، يعني ليس من مشخصات الغناء. والفرق بين الفرد الأول وهذا الفرد أن ذاك صار من مشخصات الغناء، أتغنى بهذا الكلام الباطل، بينما هنا الموسيقى مش من المشخصات، قد يلتقيان قد يفترقان. ذاك بدونه هذا الغناء غير موجود، موجود غناء آخر، هذا معنى أنه بمثابة الفصل له منطقية. جيد، هذا الأمر الواضح. الأمر الخامس واللي يمكن كان لازم يكون الأمر الأول، ما هو العرس؟ في ناس بضل أسبوع يعملوا حفلات يوم يومين ثلاثة قبل الزفاف، وعادة ليلة واحدة قبل الزفاف برضو، وبعد الزفاف كل ليلة يخرج العريس والعروس. خلينا نفترض في اختلاط، العروس لوحدها العريس لوحده، ويحتفلون بهما يوم ويومين وثلاثة ولا أدري كان. هل هذا كله مستثنى بحجة الغناء المغنية في العرس؟ احنا عندنا عنوانان وردا في الروايات، في العرس وفي زف العرائس. اول شيء زف العرائس لا يصدق يا اخواني على غير الليله او المجلس الذي تزف فيه العروس العريس يعني. اما عنوان العرس فهو قابل، تعريس بالعروسين، قابل ان يكون قبل الزفاف بيوم يومين، ليلة الزفاف وبعدها بيوم يومين، ما دام في الجو. وهذه أعراف قد تختلف من منطقة إلى منطقة، من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان. لكن الكلام أن ظاهر هذه الروايات ككل روايات محمولة على القضية المتعارفة الخارجية. فإذا ناس اخترعت تعريس سنة، بعض أهل الدنيا، أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر، هل منقول الروايات شاملة لكل ما يقال له عرس في زمن من الأزمنة أم العرس المتعارف؟ البحث هنا ليس في المفهوم اللغوي فقط، البحث في المفهوم اللغوي بما له من المطابق العرفي. انبنى الروايات، فالكلام عن المغنية المتعارفة التي تزف العرائس. ولا شك ولا ريب أن اختلاف التعبير تزف العرائس وفي العرس محمول على العرس، هم مو معلوم ذاك الوقت كانوا يعقلون مجلس اسمه مجلس عرس أكثر من مرة. حتى الآن يا إخواني هذا إنصافا اسمه مجلس عرس، يعني الآن هو زف عروسة في الليلة الماضية، فالليلة سوى حفل وبكره صبح، هذا احتفال بهما بعد التعريس وليس حفلة العرس كما هو واضح. لذلك حفلة العرس هي حفلة الزفاف وليس أكثر، ولا معنى للتشكيك في هذا الأمر، ومحاولة تحليل مجالس متعددة للبناء. وإلا النساء قديما بيأخذوا البنت للحمام العام، هذه حفلة ترك العزوبة بسموها ذاك الوقت، وإسا عم تحيا من جديد هذه السنة، حمامات شامية وتركية وكذا، وفي كل مكان بيسووا لك مغنية وبيسووا لك، هذا كله اسمه جلسة العرس. لا نستطيع أبدا، إذا كنا بفضل الحديث عن غناء محرم على القاعدة يحلل استثناء، لا شك ولا ريب أن هذا لا يسمى برمته مجلس العرس. جيد، هذه أهم الفروع اللي تذكر في هذا المجال، ربما وجدت فروع أخرى لم نذكرها لكن يتضح حكمها مما فقط. هذا المورد الأول من موارد الاستثناء من الغناء المحرم. المورد الثاني من موارد الاستثناء من الغناء المحرم هو الغناء في العيدين، وتقدمت رواياته في الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الجزء 17 121، حديث علي بن جعفر في الحديث 5. في الحديث 5 اللي هو حديث مسائل علي بن جعفر، مرة نقل من قرب الإسناد وفي عبد الله بن الحسن، تغلبنا على مشكلته نحن، ومرة ذكر في كتاب علي بن جعفر سند معتبر على كل حال، ما لم يؤمر به ما لم يزمر به، ها شو بعد كذا
ما لم يعصى
به. أحسن، جيد. فهل صحيح أن الغناء في العيدين مستثنى أو غير مستثنى؟ مشهور الطائفة لم يذكروا هذا الاستثناء أبدا، لكن أنا ما أريد أن أقول الغناء بالمعنى العام للكلمة هو رفع الصوت وتحسين الصوت وكذا، يا ترى غناء الأعراس هل هو الغناء اللهو المناسب لمجالس الفسق والفجور؟ هذا أول الكلام. واقع الغناء المتعارف في ذاك الوقت في الأعياد قد يكون قصائد جميلة مطرزة مثل ما بيسمونها الروايات الشعرية، ها؟ ولذلك موضوعه قد يكون خارجا أساسا، ولأن بعض الناس قد يتغنون بالكيفية العصيانية ورد ما لم يعص به ثم لا ندري ما لم يزمر هو الصحيح أو ما لم يعص هو الصحيح. فعلى هذا الأساس لم يثبت لدينا شيء اسمه استثناء الغناء المحرم في غير العيدين وتحليله في العيدين. قد يكون غناء العيدين هو في حد نفسه غير محرم، لأنه ليس الغناء المصطلح الذي ثبت بالدليل تحريمه، ولذلك قيد ما لم يعصى به أو ما لم يزمر به، يعني ما لم يكن كالغناء الثابت التحريم، خصوصا إذا أريد من الزمر زمر الصوت لا زمر آلات الموسيقى من الطبل وإلى ما هنالك. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول لم يثبت استثناء الغناء في العيدين، وأنا على مبناي أقل شيء مشهور مهمل في هذا الاستثناء، لو كان هو استثناء فلا أستطيع أن تكون لدي موثوقية بهاتين الروايتين في مقام العمل بناء على اشتراط الوثوق الفعلي في حجية أخبار الآحاد. لكن العمدة مو هذا، العمدة هو أنه لم يثبت أنه استثناء، هذا أصبح الاستثناء المنقطع منه بالمنفصل. بعد هذا يقع الكلام في بقية التبني للقرآن والتبني للمراخي، وتأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه الطاهرين.